بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالسادة المشاهدين، مشاهدي ومحبي ومتابعي قناة الحافظ الفضائية الراشدة. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل، وبرنامجكم قرآن وسنة، حيث اعتدنا أن نتناقش في هذا البرنامج في شؤون أمتنا بهدي القرآن والسنة. وأستفتح بأبيات قالها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يمدح خير خلق الله قائلا: أغر عليه من النبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة، بعد حمد الله والثناء والإطراء والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقدم لحضراتكم حلقة اليوم تحت عنوان فتح مكة وفتح مصر، وذلك أننا نرى أن مصر الحبيبة على وشك فتح جديد، ومن ثم نستهدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، وهذا هو موضوع حلقتنا: كيف يتصرف الفاتحون الجدد على هدي أمير الفاتحين قاطبة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال أن الذين يستشعرون فتح مصر هذه الأيام يملؤون الدنيا أراجيف للترويع والتخويف، أن الذين يستشعرون أن المسلمين بالقرب من فتح مصر فتحا جديدا يملؤون الدنيا إشاعات وأراجيف بقصد تنفير الناس من المسلمين ومن حكم المسلمين، ويملؤون الدنيا بالتخويف. أيها السادة الفاتحون الجدد، وأيها الشعب المصري الصابر الكادح، هناك حملة منظمة وممنهجة، وهناك حالة هيستيريا حين استشعر الذين لا يريدون لهذا البلد إسلاما، حين استشعروا أن الإسلام قادم وأن المسلمين قادمون، هناك حملة وهناك حالة هيستيريا، وهناك أناس تريد أن تقتطع من التركة أكبر قدر ممكن قبل أن يأتي المسلمون في ظنهم، ليكبلوا أيادي عاثت في الأرض فسادا. أيها السادة الأفاضل، التاريخ يعيد نفسه، نفس ما يجري في مصر هذه الأيام جرى في مكة قبل فتحها في العام الثامن الهجري. وسنأخذ فكرة عن مكة وعن المسلمين قبل الفتح، ثم نبين لحضراتكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف فتح مكة، وكيف أكرم أهلها، وكيف وضع كبارها مواضعهم وأعطى كل كبير حقه، وكيف أمن الناس وهم خائفون، وكيف تعامل مع الأراجيف والإشاعات التي خوفت أهل مكة من قدوم النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. والتاريخ يعيد نفسه. لما فاز المسلمون في مصر بمعظم مقاعد مجلس النواب، ولما تقدم أصحاب السحنة المسلمة بأوراق ترشحهم لانتخابات الرئاسة، وهناك حالة ممنهجة منظمة للتخويف من المسلمين وقدومهم إلى سدة الحكم. قبل فتح مكة كانت هناك معاهدة بين المسلمين وقريش، خالفت قريش بنود المعاهدة فسقطت المعاهدة ولم تصبح ملزمة، وكان أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة. قبل ذلك أرسلت مكة كبيرها أبا سفيان إلى المدينة ليحاول أن يعالج المعاهدة المنتقضة من قبل قريش، يحاول أن يصلح ما أهدرته قريش من بنود المعاهدة، ففشل. فلما عاد بدأ صناديد مكة يخوفون أهلها، المسلمون قادمون، المشانق قادمة، المقاصل قادمة، النبي صلى الله عليه وسلم قادم ليقطع الأيادي وليهين الكبراء وليمزق نسيج مكة، وخوفوا الناس من حدود الإسلام، قطع يد السارق، رجم الزاني، وهم يعيشون في فوضى. بدأت حملة تخويف من قدوم المسلمين. أيضا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سيهين كبراء مكة وسيطأطئ تلك الرؤوس العالية بالنسب والحسب والمال والوجاهة في مكة. وهكذا انتشرت تلك الأراجيف في مكة، كما تنتشر حاليا إشاعات وأراجيف وتخويف من أنه إذا تقلد منصب الرئاسة رجل مسلم ومجلس الشعب أغلبه من المسلمين، فمعنى ذلك في ظن هؤلاء وفي أراجيف الأعداء معنى ذلك أن مصر مقبلة على تقطيع الأيادي وعلى قطع أرزاق الناس في السياحة وغيرها، وعلى رجم الزناة، وعلى تحريم المخدرات والخمور والسجائر، ويخوفون الناس من أيام سوداء قادمة على الشعب المصري. هذا هو الذي يقال في كل مكان، وهذا هو الذي حمل أناسا كثيرين يستجيبون للإشاعات والأراجيف أن يتحولوا بأصواتهم إلى أحد المرشحين الذين يظنون أنه سيكون أرحب لهم وأهون لهم وألين لهم على شهوات الدنيا كلها. أيها السادة، هذا ما حدث قبل فتح مكة بالضبط. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع في حسبانه تلك الحملة، وله من الفطنة والكياسة صلى الله عليه وسلم ما يؤهله لمحو تلك الخرافات ولإدخال الإسلام على أهل مكة بكل بهائه وبكل جاذبيته وبكل حلاوته ويسره وبركته. وبدأت طلائع تلك الوجهة، بدأت بشائر تلك الحكمة حين أحاط النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يدخلها. تحرك جيش المسلمين من المدينة إلى مكة، وقبل أن يدخل إلى مكة تمهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام الرأفة والحلم والحكمة، ليأخذ أهل مكة أهبتهم في أن الأمر أصبح وشيكا. لم يبارد أهل مكة بالقتل والسحل والتدمير والتخريب، وكانت تلك أولى الشائعات، كان أول ما أشاع صناديد مكة في أهلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين قادمون للتخريب والهدم ولتحويل الأرض إلى بوار وإلى يباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على أبواب مكة لم يدخلها بغتة، وكان هذا أيضا من أول الردود على تلك الأراجيف والمزاعم الكاذبة الظالمة. رجل رحيم لطيف، كيف يتعامل مع عدوه وكيف يتألف قلوب الناس للإسلام. وأرسلت مكة مرة ثانية كبيرها أبا سفيان، وكان إلى هذا الوقت على دين المشركين، أرسلته إلى تخوم مكة لمحاولة التفاوض من جديد مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أخي وانظري أختي كيف استقبل أبو سفيان على تخوم مكة قبل فتحها بقليل. حين دخل في معسكر المسلمين، المعسكر الذي يحيط بمكة، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنتم تعرفون عنه حماسته للحق والدين، حين رأى أبا سفيان يمر بين الصفوف قبل الوصول إلى مخدع النبي صلى الله عليه وسلم، عمر أوسعه تهديدا وتوبيخا، لكن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عنه يا عمر، فإنه في جواري. انظر، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم يجير كبير المشركين آنذاك وهو أبو سفيان. قال العباس: عم النبي صلى الله عليه وسلم، إليك يا عمر، هذا في جواري، هذا في سلامي وعهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل عليه أبو سفيان ليلى أمره وأمر العباس الذي أجاره أن يريحه إلى الصبح. وفي الصباح جاء أبو سفيان ويقابله النبي صلى الله عليه وسلم بالتكريم وببشاشة الوجه، ويدعوه من جديد إلى الإسلام. وهناك رواية أنه أسلم في هذه المقابلة، وهناك رواية أخرى أن أبا سفيان أسلم بعد الفتح بقليل. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أبا سفيان: أما آن لك يا أبا سفيان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ويدور بينهما حوار هادئ طيب وديع بين كبير المسلمين وكبير الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كبير المشركين أبي سفيان. ويسر هذا اللقاء الودي الحميم عن نزول الإيمان في قلب أبي سفيان، ويكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف قدره في قومه، ولذلك فإن قول الدكتور محمد مرسي المرشح، ونسأل الله أن يكون هو الفائز بمنصب الرئاسة، كان حكيما أن يقال أو أن يقول: لسنا بصدد انتقام ولا تصفية حسابات، ونحن أشقاء وطن واحد متساوون في الحقوق والواجبات. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون إن الإسلام قدم لتحطيم أنف الكبراء وللانتقام مما جرى لهم سابقا في العقود الثلاثة الماضية، بل في العقود الستة الماضية بعد ثورة 52، وما لحق بالمسلمين منذ ذاك التاريخ من قتل وسحل واعتقال وحرمان من الوظائف والمناصب، بل وقهر، بل وتضييق على المسلمين في الترحال والسفر، ومن تشويه وتشويش وطمس. قيل إن المسلمين إذا طالوا سدة الحكم فسوف ينتقمون، وسوف تصبح القضية قضية تصفية حسابات. أبدا، كان حكيما أن يقول السيد الدكتور محمد مرسي، قال بالنص: لسنا بصدد انتقام ولا تصفية حسابات، وقال: نحن أشقاء وطن واحد ومتساوون في الحقوق والواجبات. وأبدى نيته في تعيين طاقم من النواب والمستشارين فيه طوائف الأمة كلها بما فيهم المسيحيون. هذه كلها ردود على طغمة، على زبانية الشر، على المرجفين في المدينة، على المرجفين في مصر، الذين يصورون الأمر وكما أن المسلمين قادمون للانتقام ولتصفية الحسابات ولإرغام أنوف الكبراء ولطمس رؤوس أصحاب الوجهات. أبدا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى مكة وقبل أن يدخلها أكرم كبيرها، ومن إكرامه لأبي سفيان أنه جعل له شيئا يفتخر به في قومه. يعني العباس يقترح على النبي، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن العباس، يقترح عليه أن يعطي أبا سفيان شيئا يتفاخر به في مكة، فإن أبا سفيان رجل يحب الفخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شرفا يتيه به ويزهو به، إذ قال له: بيتك كالحرم، من دخل بيتك فهو آمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني ساوى بين بيت أبي سفيان وبين الحرم المشرف الكريم. فمن دخل بيت أبي سفيان حين دخول المسلمين فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ولذلك فإن أبا سفيان عاد إلى مكة بوجه بشوش وبأريحية عالية، وتحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتباهى، قال: من دخل داري فهو آمن. وهكذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهة لأبي سفيان، وأنزله منزلته في مكة بوصفه كبير كبرائها وعالي ثرواتها. ومن ثم فمن الحكمة أن من يرسو عليه عطاء انتخابات الشعب، ومن ترسو عليه أصوات الأمة، وهو إن شاء الله المرشح الإسلامي، من الحكمة أنه إذا تولى سدة الحكم أن يكرم من كان كريما قبل ذلك. وأن يفتح ما أمكن من المناصب لأولئك الذين كانت لهم وجاهات ومكانات قبل الثورة، فلا بد من إكرامهم ومن ائتلاف قلوبهم. من الحكمة أن يعطي الرئيس الجديد إذا جاء لوجهاء مصر ولكبرائها أن يعطيهم منازلهم وأن ينزلهم منازل التكرمة والتجلة، فإن هذا يتألف قلوبهم وبه ترسو سفينة مصر إلى بر الأمان. واصل مع حضراتكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف فتح مكة، وفي عنوان حلقتنا فتح مكة وفتح مصر، أي نريد أن نستفيد في فتح مصر وهو الفتح الثاني بعد فتح عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فتحها عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب، وعاشت مصر عيشة هنية، ثم تقلبت عليها أحوال الزمان حتى جاء الزمان الأخير بكل ثقله ووطأته، وانحرفت مصر عن منهج الله بفعل فاعل، وهي الآن تعود بإذن الله تعالى إلى مسار الله ورسوله. أريد أن أقول للأمة المصرية التي حرمت العدل طويلا، والتي يحاول الآن الخائفون من العدل، يحاولون الآن تخويفها من عودة النور إليها مرة أخرى. هناك من له مصلحة في أن تكون مصر دولة بلا عقيدة، دولة بلا دين، دولة بلا قيود، بلا ضوابط شرعية، ليسرق من سرق وليعثو في الأرض فسادا من يريد، وحتى لا يسألهم الناس عن ماضي جرائمهم، عن أموال الشعب التي انتهبت، التي تعرضت لنهب منظم جشع بشع، وعن دماء سكبت هدرا وظلما في الطرقات. هؤلاء الآن في حالة هستيريا بعدما فاز المسلمون بمجلس الشعب، بعدما تقدم مرشح المسلمين بقوة إلى سدة الرئاسة، في حالة من الهيستيريا الفاضحة، حالة من الارتباك، حالة من الفوضى العقلية العارمة. أنا أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وأطمئن الأمة، وأرى من تصريحات المرشح الإسلامي أنه يتناغم مع معلمه الأكبر، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى أن المسلمين قادمون بنفس الهدي. اسمع معي، العفو أيضا مطلوب. حين تفتح مصر الفتح الثاني، العفو والتسامح مطلوب. قال السيد مرشح المسلمين: لسنا بصدد انتقام، هذا كلام وجيه. قال: ولسنا بصدد تصفية حسابات، وهذا كلام طيب مطلوب ومرموق. وقال: نحن أشقاء وطن واحد متساوون في الحقوق والواجبات، كلام طيب وجيه. وأحب أيضا له أن يؤكد على مرجعية التسامح في الإسلام، وأن الذين صوتوا ضده أو صوتوا لغيره، وأن الذين توجسوا من الإسلام وأخافوا الناس منه، وأن الذين وقفوا بأموالهم وجهدهم ضد الحركة الإسلامية، سنعفو عن الجميع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد احتشد أهل مكة في المسجد الحرام حيث أمن الداخلين إلى مكة إلى الحرم، أمنهم فقالوا: من دخل المسجد الحرام فهو آمن. دخل عليهم وكانت مكة عن بكرة أبيها في قلب الحرم، وخطب فيهم خطبة يدعوهم إلى الإسلام، وأسقط أمور الجاهلية. اسمع، أسقط أمور الجاهلية. من كان عليه دين ربوي أحللناه منه، ومن كان عليه دم في الجاهلية عفونا عنه. أسقط أمور الجاهلية وتبعاتها، وكان هذا خطابا سلميا أريحيا مباركا. ثم قال قولته المشهورة التي يحفظها القاصي والداني، ويحفظها الصغير والكبير، وتحفظها المرأة ويحفظها الرجل. قال: يا أهل مكة، يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ وبعد خطابه وقد أسقط أمور الجاهلية، وأدخل على الناس أخبارا من السرور والحبور، فهموا أن هذا لا يمكن أن يكون منتقما. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فصاح الناس بهجة وفرح. وهذا ما نريد أن نقول: قدوم الإسلام على مصر في الفتح الثاني قدوم تسامح وعفو، وقدوم صفحة جديدة بيضاء الكل فيها متساوون، الكل فيها منتفعون بعدل الإسلام وأريحيته وكرامته واحترام الإسلام لكل ذي مكانة، وإعطاء الإسلام كل ذي حق حقه. من المشاهد المباركة في فتح مكة، والتي أرجو أن يكون لها مثيل في فتح مصر، الفتح الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح الكعبة نفسها ودخل فيها وكسر الأصنام التي كانت بداخلها، وكان حمل مفاتيح الكعبة شرفا في آل عثمان ابن طلحة. هؤلاء هم الذين كانوا يحملون مفاتيح الكعبة. أخذ المفاتيح منهم وفتح ونظف الكعبة مما داخلها من شرك وخمر ونحو ذلك، ثم نادى على آل عثمان ابن طلحة وأعطى لهم مفاتيح الكعبة وقال: هي لكم خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. هكذا أعطى لعثمان ابن أبي طلحة ولقومه شرف حمل مفاتيح الكعبة، بالرغم من أنهم كانوا يحملون مفاتيحها حين كانت الكعبة معقلا للأصنام والخمور والموبقات، وكان متصورا أنه سيعطي المفاتيح لرجل من أصحابه، ولينتقل شرف حمل المفاتيح من أهل الشرك إلى أهل الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحنكة عالية وفطنة كبرى حمل المفاتيح إلى من كان يحملها أولا، وقال: لا ينزعها منكم إلا ظالم، بمعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه أبقى هذا الشرف عند أهله. فكأنني أريد أيضا من الحاكم المسلم القادم مرشح المسلمين بإذن الله، إذا استقام العدل وإذا طهرت الأيادي وطهرت القلوب وأعطي الحق لمستحقه ولم يحدث في الأمور أمور، وإذا جرت الأمور بعدل الله وبإنصاف الحقيقة ووصل الأمر إلى مستحقه، فإنني أيضا أناصح السيد الرئيس الجديد مرشح المسلمين بإذن الله ألا ينزع شرفا لأحد كان يحوزه من منصب أو مكرم أو وجاهة طالما لا تضر الإسلام والدين، وطالما ليست على حساب مصالح الناس وعلى مصالح المصريين. فمن كان يحمل أمرا وجيها وشرفا قديما فليبقى عليه، ما المانع؟ طالما ليس هناك ما يعارض الدين ولا ما يناقض مصالح المصريين. أيها السادة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، إعطاء كل ذي حق حقه، وإنزال كل ذي شرف ووجاهة منزلته، والتعامل بالعفو والمسامحة مع المناوئين المعادين القدامى. هذا هو ما ننتظره من الحاكم المسلم القادم، وهذا هو الذي أبانت عنه كلماته الأولى مع بشائر فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في مصر. أيها الكرام، الثورة المصرية ليست أبدا كالثورة الإيرانية. الثورة الإيرانية الإسلامية أو كما توصف، التي جرت أحداثها في عام 79 بعد 1900، سنة 1979، التي قادها من فرنسا أولا آية الله الخميني، ثم عاد إلى طهران ليستكمل ثورته. الحقيقة أن هذه الثورة إلى حد بعيد ألقت الرعب في قلوب الناس، وأخافت الدول والشعوب قاطبة. لماذا؟ لأن هذه الثورة بالفعل أقامت المشانق ورفعت المقاصل وطيرت الرقاب القديمة وأجهزت على خلق كثيرين بالطبع، وهذا صحيح. هذه الثورة التي قامت ضد أحد كبار طغاة العالم محمد رضا دهلوي، الذي كان يلقب نفسه بالشاهنشاه أي بملك الملوك، وهذا بالطبع لقب منهي عنه بصحيح السنة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطاغية محمد رضا دهلوي الذي يرقد جثمانه بكل حسرة وأسف في أرضنا المباركة في مصر، هذا الطاغية قامت ضده ثورة إسلامية. ولكن هناك فرق بين الثورة الإيرانية والثورة المصرية، وهناك فرق بين أهل السنة وأهل الشيعة. فإننا أهل السنة لا نعرف الانتقام والقصاص والقتل والانتقام وتصفية الحسابات، وإنما يفتح باب التوبة والإنابة والرجوع والتطهر، يفتح على مصراعيه لكل راغب ولكل راج في حياة جديدة نظيفة طاهرة. أيها السادة الكرام، نجحت ثورة مصر بسلميتها. ثورة مصر لم تكن قاتلة، وإنما قتل من الثوار خلق كثير. ثورة مصر لم تكن قاتلة ولا مدمرة ولا منتقمة، وإنما وقع القتل فينا في الثوار، ووقع الانتقام فينا في الثوار، والثوار هم الآن المجني عليهم لا جانون ولا معتدون. ونحن نطالب أولي الأمر في هذا البلد، نطالب الذين في أيديهم الآن مقاليد أمور هذا الشعب الصابر الكادح، ألا يعترضوا إرادة الشعب، وألا يماطلوا في تسليم حقه إليه إلى من اختارهم الشعب طواعية، وأن يكفوا عن قرارات تهدم إرادة الشعب وتتعاكس مع ضميره وتبطل دماء شهدائهم وتهدر ثورتهم وكفاحهم وصبرهم. أيها السادة، سنة ونصف وأكثر والشعب المصري في حالة ضنك متواصل في انتظار إشراق نور العدل وعودة الطمأنينة، فليكن الذين في يدهم القرار على قدر هذه الأمانة الخالدة حتى يخلدهم الله وحتى يخلدهم الشعب في ذاكرته. أيها السادة، فتح مكة وفتح مصر، هذا هو عنوان حلقتنا، وأحب أن ألخص لكم موضوعها في الدقائق المتبقية من هذه الحلقة المباركة بإذن الله، قبل أن نختم الحلقة بدعاء نسأل الله عز وجل أن يكون فينا صالحون يستجيب الله لنا من دعائهم. نحن نقصد بعنوان حلقتنا وعنوان حلقتنا فتح مكة وفتح مصر، نقصد أن يرجع الناس بالقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحزمة من الأنوار في سيرة النبي المختار، ليروا كيف فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكيف تعامل مع أهلها الذين أخرجوه من داره بغير حق، الذين آذوه وعذبوه ويحمل رسالة الله، الذين قتلوا أصحابه وأنالوا منه نيلا عظيما في نفسه وأهله وماله، وأخرجوه مطرودا من أرضه، والذين عاثوا في الأرض فسادا، والذين حاربوه بشراسة في بدر وأحد وخيبر، والذين ألبوا عليه القبائل، مع هؤلاء كيف تعامل معهم وأياديهم ملوثة بدماء المسلمين، وصياطهم كرابيجهم فيها علامات من أبدان المعذبين المضطهدين من سمية وآلها إلى بلال وغيره رضوان الله عليهم، الذين حاصروه في المدينة وحاصروه قبل ذلك في شعاب مكة، الذين عذبوه وأهانوه هو سيد الخلق، كيف عاد يعاملهم بعد ذلك؟ هذا هو المنتظر من المسلمين في مصر في الفتح الثاني، هم يسمونها الجمهورية الثانية وأنا أسميها الفتح الثاني، الفتح الثاني بعد فتح عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. كيف أكرم كرماءه وكيف رفع كبراءه وكيف أعطى لكل ذي حق حق ولكل شيء ذي شرف شرف ولكل ذي مكانة مكانته، كيف أعطى مفاتيح الكعبة لمن كان يحملها في الجاهلية استبقاء للشرف عندهم، كيف قال للذين قتلوه وأخرجوه من داره بغير حق إلا أن يقول ربي الله، كيف قال لهم لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء، كما قالها يوسف بن يعقوب عليهما السلام من قبل لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كيف تعامل مع كبراء مكة وكيف أنزلهم منازلهم وكيف فتح مكة سلميا ولم ينتقم من أحد ولم يبحث عن أحد أهانه ولا عن أحد قتل منه ومن أهل بيته، تعامل مع هند بنت أبي عتبة التي نزعت كبد حمزة عمه رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، وتعامل معها بلطف ودخلت الإسلام. كيف تعامل مع أبي سفيان؟ كيف تعامل مع كل من قاتله وآذاه. هذا هو هدي الإسلام، وهذا هو المنتظر. ولقد قال السيد المرشح الإسلامي حين جاءته طلائع الأخبار بفوزه، قالها على الملأ: لسنا بصدد انتقام ولا تصفية حسابات، ونحن أشقاء وطن واحد متساوون في الحقوق والواجبات. وكيف أبدى نيته أن يتخذ مستشارين من كل طوائف الأمة. إذن الحملة الضارية الكاذبة الخادعة المضللة للتخويف من الإسلام ولنشر الأراجيف في كل مكان، بالرغم من أنها لم تؤثر في توجه الأمة وفي فوز مرشح المسلمين، بالرغم من ذلك فإننا نطالبهم بأن يلجموا أفواههم، فلقد كثر فيهم الباطل وانتشر. وليترك الشعب يستمتع بنور الله وبعدل الله وبشريعة الله جل جلاله. فتح مكة وفتح مصر يتساويان يتشابهان، ونثق في حكمة الذين سيصلون إلى سدة الحكم أن يتولوا الدفاع عن الشريعة بالهدي والسلوك والسمت الصالح المبارك الذي يطمئن كل خائف ويرد شاردة كل شارد، ويقر في القلوب أن الإسلام رحمة، وأن الإسلام عدالة، وأن الإسلام فرج ورخاء بعد ضيق وشدة. أيها السادة، قبيل ختام الحلقة أتوجه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك اللهم بأنك أنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، نسألك بأنك أنت الله الحنان المنان بديع السماوات والأراضين، اللهم إنا نسألك أياما بيضاء مباركة للأمة المصرية المؤمنة، نسألك اللهم رفعة ورخاء، ونسألك لمصر أمنا وأمانا وسلما وسلاما، وأن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أبدلنا حاكما صادقا غير كاذب، أمينا غير خائن، عادلا غير ظالم. اللهم إن هذا الشعب تعب كثيرا وجاع كثيرا وتعرض للظلم طويلا وأوذي في نفسه وماله وأبنائه ومستقبله، ومستقبلنا بيدك وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تذرنا جائعين خائفين، وأنت الذي قلت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شكرا لحضراتكم لحسن المتابعة، وشكرا لزملاء فريق العمل في قناة الحافظ الذين قدموا معي الحلقة، ونلتقي إن شاء الله الخميس القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى.